From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session of the 100...
من مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه جلسة الأحد بعد الظهر لمؤتمر العام نصف السماوي 89 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كما اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة تقدم الموسيقى لهذه الجلسة الجوكة في ساحة الهيكل. أشرفت شركة بونافيل التوزيع على هذا البث كخدمة عامة. أي إعادة للتوزيع والتسجيل أو أي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعتبر ممنوعا. الرئيس دالين إتش أوكس المستشار الأول في الرئاسة الأولى سوف يقود هذه الجلسة. الأخوة والأخوات، نرحب بكم في جلسة الأحد بعد الظهر من المؤتمر العام نصف السنوي 89 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس راسل إم نيلسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب أن أقود هذه الجلسة. نرحب بجميع أعضاء الكنيسة والأصدقاء بكل مكان المشاركين في هذا المؤتمر عبر الراديو والتلفاز والإنترنت والساتلايت. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة الجوكة في ساحة الهيكل بقيادة ماك ويلبرغ وريان مورفي، يرافقهما ريتشارد إليوت وأندرو أنستروت على الأورج. تفتتح الجوكة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة تعالوا يا أطفال الرب. يقدم الصلاة الافتتاحية أي الشيخ جاك إن غيرارد من السبعين.
Jesus. Our dear Father in heaven.
أبونا السماوي العزيز. عند اجتماعنا اليوم في جميع أنحاء العالم في لسماع هذه الجلسة الأخيرة من المؤتمر العام، نعبر لك عن عميق محبتنا وامتناننا لغنى وثراء التعاليم التي قدمها الأنبياء والرؤون والموحى إليهم في أيامنا هذه. ممتنون يا أبونا السماوي لهبة الروح القدس الذي ينير عقولنا ويسرع فهمنا، واسمح له بأن يجعلنا نفهم ما سيعلم ونطبق ما سيعلم كي نتقرب أكثر إليك لنصبح أكثر مثل ابنك يسوع المسيح أخينا الأكبر حتى يسوع المسيح. نشكرك يا ابن السماوي لابنك وضحيته الكفارية ومعناها لكل منا، والتي جعلت من الممكن لنا أن نعود لنعيش معك مرة أخرى. نصلي الآن خلال هذه الجلسة وفي الأيام القادمة والشهور والسنين بأن نتمكن من أن نعمق في قلوبنا وعقولنا الأمور التي ما شعرنا به وما تعلمناه، كي نتغير وكي نتوب وكي نصبح حقا أبناء لك، ونصلي لهذا باسم ابنك يسوع المسيح، آمين.
تقدم الجوقة الآن الترنيمة أقف مبهورا. بعد الغناء نستمع للرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الثاني في الرئاسة الأولى، يليه الشيخ هانس تي بوم من السبعين، بعده سوف نستمع لرئيس إم راسل بولارد الذي يخدم الرئيس المكلف لرابط الرسل الاثنى عشر. الشيخ بيتر إم جونسون السبعين يتحدث إلينا.
Thank you.
إخوتي وأخواتي الأعزاء، لقد صليت من أجل القدرة على مساعدتكم في بحثكم الشخصي عن السعادة. قد يشعر البعض بالسعادة الكافية بالفعل، لكن بالتأكيد لن يرفض أحد عرض المزيد، الحصول على المزيد من السعادة. أي شخص سيكون حريصاً على قبول عرض مضمون من السعادة الدائمة. هذا هو ما قدمه الآب السماوي، ابنه الحبيب يسوع المسيح والروح القدس لكل لي ولكم ولكل ابن روحي للآب السماوي، يعيش الآن أو سيعيش أو عاش في أي وقت مضى من هذا العالم. يسمى هذا العرض أحيانا خطة السعادة، سماه كذلك النبي ألما وهو يعلم ابنه الذي كان غارقا في بؤس الخطية. عرف ألما أن الشر لا يمكن أن يكون أبدا سعادة لابنه أو لأي ابن آخر من أبناء الآب السماوي. علم ابنه أن النمو في القداسة هو السبيل الوحيد إلى السعادة. لقد جعل من الواضح أن قدرا أكبر من القداسة أصبح ممكنا من خلال كفارة يسوع المسيح وتطهيرها وإكمالها لنا. فقط عن طريق الإيمان بيسوع المسيح والتوبة المستمرة والحفاظ على العهود فإننا نكون قادرين على طلب والحصول على السعادة الدائمة التي نتوق إلى تجربتها والاحتفاظ بها. صلاتي لكم هذا اليوم هي أن أستطيع مساعدتكم في فهم أن السعادة الأعظم تأتي من قداسة شخصية أعظم، بحيث تتصرفون بناء على هذا المعتقد. ثم سأشارككم ما أعرفه شخصيا حول ما يمكننا القيام به للتأهل لتلك الهبة التي تجعلنا أكثر قداسة. تعلمنا الأفكار أسفار المقدسة أنه من بين أمور أخرى يمكن أن نكون مقدسين أو نصبح أكثر قداسة عندما نمارس الإيمان بالمسيح ونظهر طاعتنا وتوبتنا وتضحيتنا من أجله وقبولنا المراسيم المقدسة وحفاظنا على عهودنا معه. التأهل لهبة القداسة يتطلب التواضع والوداعة والصبر. إحدى خبرات الرغبة في القداسة جاءتني في هيكل سولت ليك. دخلت الهيكل لأول مرة بعد أن أخبروني قليلا عما يمكن توقعه في الهيكل. لقد رأيت الكلمات على المبنى القداسة للرب وبيت الرب. أحسست بشعور كبير من الترقب، لكنني تساءلت عما إذا كنت مستعدا للدخول. مشى أمي وأبي أمامي عندما دخلنا الهيكل. لقد طلب منا أن نظهر توصياتنا، تصريحاتنا لتأكيد استحقاقنا. عرف والداي الرجل على مكتب التصريحات، لذلك مكثوا لحظة للحديث معه. تقدمت وحدي إلى حيز كبير حيث كان كل شيء أبيض لامعا. نظرت إلى الأعلى إلى سقف عالي جدا فوقي، فبدت السماء وكأنها مفتوحة. بدأ وكأنه سماء مفتوحة. في تلك اللحظة جاءني انطباع واضح أنني كنت هناك من قبل. ثم سمعت صوتا خافتا جدا، لم يكن صوتي. كانت الكلمات المنطوقة بهدوء هي: لم تكن هنا من قبل أبدا. أنت تتذكر لحظة ما قبل ولادتك، كنت في مكان مقدس مثل هذا. وشعرت بأن المخلص على وشك المجيء إلى المكان الذي وقفت فيه، وشعرت بالسعادة لأنك كنت متشوقا لرؤيته. انتهاء الاقتباس. استمرت تلك التجربة في هيكل سولت ليك لحظة فقط، ومع ذلك فإن ذكراها لا تزال تجلب السلام والفرح والسعادة الهادئة. لقد تعلمت دروسا كثيرة في ذلك اليوم، أحدها هو أن الروح القدس يتحدث بصوت ثابت وخافت. يمكنني سماعه عندما يكون هناك سلام روحي في قلبي. إنه يجلب شعورا بالسعادة وضمانا بأنني أصبحت أكثر قداسة، وهذا يجلب دائما السعادة التي شعرت بها في تلك اللحظات الأولى في هيكل الله. لقد لاحظتم في حياتكم الخاصة وفي حياة الآخرين معجزة السعادة الحاصلة من القداسة المتزايدة والصيرورة أكثر مثل المخلص. في الأسابيع الأخيرة كنت إلى جانب أشخاص قد يواجهون الموت بإيمان كامل بالمخلص وملامح سعيدة. أحدهم كان رجلاً محاطاً بأسرته، كان هو وزوجته يتحدثان بهدوء عندما دخلت أنا وابني. كنت قد عرفتهم لسنوات عديدة، لقد رأيت كفارة يسوع المسيح تعمل في حياتهم وفي حياة أفراد عائلاتهم. لقد اختاروا معاً إنهاء الجهود الطبية لإطالة حياته. كان هناك شعور هادئ وهو يتحدث إلينا، ابتسم وهو يعرب عن امتنانه للإنجيل وأثاره المطهرة عليه وعلى العائلة التي أحبها. تحدث عن سنوات خدمته السعيدة في الهيكل. بناء على طلب هذا الرجل، مسح ابني رأسه بالزيت المكرس. ختمت أنا المسحة، وبينما كنت أفعل ذلك تشكل لدي انطباع واضح بأن أقول له بأنه سوف يرى قريبا مخلصه وجها لوجه. وعدته أنه سيشعر بالسعادة والحب ورضا المخلص. ابتسم بحرارة ونحن غادر، وكانت آخر كلماته لي: أخبر كاثي أنني أحبها. زوجتي كاثلين التي كنت، وهي زوجتي من مدى سنوات عديدة، شجعت أجيال من عائلته على قبول دعوة المخلص للمجيء إليه وصنع العهود المقدسة والحفاظ عليها والتأهل للسعادة التي تأتي نتيجة لذلك، تأتي نتيجة لتلك القداسة الأكبر. مات بعد ساعات. في غضون أسابيع من وفاته جلبت أرملته هدية لي ولزوجتي. ابتسمت بينما كنا نتحدث. قالت بلطف: كنت أتوقع أن أشعر بالحزن والوحدة، أشعر بالسعادة. هل تعتقد أن كل شيء على ما يرام؟ بمعرفتي مدى حبها لزوجها وكيف عرف كلاهما الرب وأحباه وخدماه، أخبرتها أن مشاعر السعادة كانت بمثابة هبة موعودة، لأنها بفضل خدمتها المخلصة أصبحت أكثر قداسة. قداستها أهلتها لتلك السعادة. قد يتساءل بعض المستمعين اليوم: لماذا لا أشعر بالسلام والسعادة الموعودة لأولئك الذين كانوا مخلصين؟ لقد كنت مخلصا أثناء محن رهيبة، لكنني لا أشعر بالسعادة. حتى النبي جوزيف سميث واجه هذا الاختبار. صلى من أجل العون عندما كان محبوسا في سجن في مدينة ليبرتي بولاية ميزوري. كان مخلصا للرب، كان قد نما في القداسة، ومع ذلك فارقه الشعور بالسعادة. لقد علمه الرب درس الصبر الذي سنحتاجه جميعا في وقت ما، وربما لفترات طويلة في اختباراتنا الدنيوية. إليكم رسالة الرب إلى نبيه المؤمن والمبتلى. بدء الاقتباس، وإذا ألقيت في حفرة أو سلمت لأيدي القتلة وصدر حكم إعدامك، وإذا ألقيت في الأعماق وإذا تآمرت الأمواج الشرسة عليك وإذا صارت الرياح العاتية عدوتك وإذا أظلمت السماء وتجمعت جميع العناصر وحاصرت الطريق، وفق كل ذلك إذا انفتحت فكوك الجحيم متثائبة ورائك، فاعرف يا بني إن كل هذه الأشياء ستقدم لك خبرة وستكون لمنفعتك. لقد انحدر ابن الإنسان تحتها جميعا، فهل أنت أعظم منه؟ وعلى ذلك اثبت في طريقك وسيبقى الكهنوت معك، لأن لهم حدود لا يمكنهم تخطيها. إن أيامك معدودة ولن يبلغ عمرك أقل، وعلى ذلك لا تخف مما يفعله الإنسان لك، لأن الله معك إلى أبد الآبدين. كان هذا هو نفس الدرس التعليمي الذي قدمه الرب لأيوب، الذي دفع ثمنا باهظا للسماح للكفارة بجعله أكثر قداسة. نعلم أن أيوب كان قديسا من المقدمة التي لدينا عنه بدء الاقتباس. كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. انتهى الاقتباس. ثم خسر أيوب ثروته وأسرته وحتى صحته. قد تتذكرون أن أيوب شك في أن قداسته العظيمة التي اكتسبها من خلال محنة أعظم قد أهلته للحصول على سعادة أعظم. بدل أيوب أن القداسة جاءت فقط بالتعاسة. مع ذلك قدم الرب لأيوب نفس الدرس المصحح الذي قدمه لجوزيف سميث. جعل أيوب يرى وضعه المفجع بعيون روحية. قال له: أشدد الآن حقويك كرجل، فإني أسألك فتعلمني. أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. من وضع قياسها؟ لأنك تعلم، أو من مد عليها مطمارا؟ على أي شيء قرت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها؟ عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. بعد ذلك، بعد أن تاب أيوب من وصف الله بأنه غير عادل، سمح لأيوب برؤية تجاربه بطريقة أسمى وأكثر قداسة. لقد تاب. فأجاب أيوب الرب فقال، اقتباس: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني. بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيني. لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. بعد أن تاب أيوب وأصبح أكثر قداسة، باركه الرب بأكثر مما خسره. ولكن ربما كانت أعظم نعمة لأيوب هي زيادة القداسة من خلال الشدائد والتوبة. كان مؤهلا للحصول على مزيد من السعادة في الأيام التي سيعيشها لاحقا. القداسة الأكبر لا تأتي ببساطة عن طريق طلبها، ستأتي من خلال القيام بما هو مطلوب لكي يغيرنا الله. قدم للرئيس راسل نيلسون ما يبدو لي كأفضل إرشاد عن كيفية التقدم على طريق العهد نحو قداسة أكبر. أشار إلى الدرب عندما حثنا بدء الاقتباس، اختبروا قوة التوبة اليومية التي تقوينا باتخاذ خطاً بسيطة يومياً لتحسين النفس والفعل. عندما نختار التوبة فإننا نختار أن نتغير ونسمح للمخلص بأن يحولنا إلى صورة أفضل من أنفسنا، ونختار أن ننمو روحياً ونحصل على الفرح، فرح الفداء فيه. إنما نختار أن نتوب فإننا نختار بأن نصبح أكثر مثل يسوع المسيح. وواصل الرئيس نيلسون هذا التشجيع في لجهودنا لنصبح أكثر قداسة. بدء الاقتباس لا يتوقع الرب الكمال منا في هذه المرحلة، لكنه يتوقع منا أن نزداد طهارة. التوبة اليومية هي السبيل إلى الطهارة. كذلك ساعدني الرئيس ديلين أوكس في خطاب مؤتمر سابق على في أن أرى بوضوح كيف ننمو في القداسة وكيف يمكننا أن نعرف أننا نتقدم نحوها. قال بدء الاقتباس، كيف نحقق الروحانية؟ كيف نحقق هذه الدرجة، نحافظ على هذه الدرجة من القداسة بحيث يمكننا الحصول على الرفقة المستمرة للروح القدس؟ كيف نصل إلى رؤية وتقييم أمور هذا العالم من منظور الأبدية؟ بإغلاق الاقتباس، تبدأ إجابة الرئيس أوكس بإيمان أكبر بيسوع المسيح كمخلصنا المحب، وهذا يقودنا إلى السعي للمغفرة كل يوم وتذكره عن طريق الحفاظ على وصاياه. فيأتي ذلك الإيمان الأعظم بيسوع المسيح بينما نغترف من كلمته يوميا. تقدم ترزيمة مزيد من القداسة، أعطني طريقة للصلاة من أجل المساعدة على أن نصبح أكثر قداسة. يقترح مؤلف تلك الأغنية بحكمة أن القداسة التي نسعى إليها هي هبة من الله المحب وتمنح بمرور الوقت بعد ما كل ما يمكننا القيام به. تتذكرون البيت الأخير، مزيدا من الطهارة أعطني، مزيدا من القوة لأغلب، مزيدا من الحرية من لطخات العالم، مزيدا من الشوق للبيت، مناسبا أكثر الملكوت، أكثر نفعا سأكون، مباركا ومقدسا أكثر، أكثر مثل المخلص، أكثر مثلك أيها المخلص. مهما كانت ظروفنا الشخصية، إنما كنا على طريق على درب العهد للعودة إلى منزلنا السماوي، ليت صلواتنا من أجل قداسة أعظم تستجاب. أعلم أنه مع استجابة تضرعنا ستزداد سعادتنا. ستأتي ببطء لكنها ستأتي. لدي هذا الضمان من أب سماوي محب وابنه الحبيب يسوع المسيح. أشهد أن جوزيف سميث كان نبي الله، وأن الرئيس راسل نيلسون هو نبينا الحي اليوم. الله الآب حي ويحبنا. إنه يريدنا أن نعود إليه في عائلات. يدعونا مخلصنا المحب إلى اتباعه في رحلتنا إلى هناك. لقد أعدوا الطريق لنا باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
في عام 2016 زرت جوكة تبرانكل تيم تمبل سكوير لزيارة هولندا وبلجيكا. بما أني كنت مشاركا في هذا الحدث المثير، فقد اتيحت لي الفرصة للاستمتاع بأدائها مرتين. كنت أفكر خلال أدائهم في كم كانت هائلة مهمة تحريك جوكة بهذا الحجم. وقد لفت انتباهي ناقوس الضخم الذي كان صعبا وربما يكلف للغاية شحنه مقارنة بالكمان أو البوك أو الأدوات الأخرى التي يمكنك حملها بسهولة تحت ذراعك. لكن بالنظر إلى المشاركة الفعلية لهذا النمو ناقوس، فقد تم ضربه عدة مرات فقط، حين أن الأدوات الأخرى الصغيرة الأخرى كانت مشاركة في معظم الوقت. فكرت أنه بدون صوت الناقوس لن يكون أداؤه نفسه، لذلك وجب بذل الجهد لنقل هذا الناقوس الكبير عبر المحيط. في بعض الأحيان قد نشعر بأننا مثل هذا الناقوس جيدون بما يكفي فقط للعب دور ثانوي في الأداء. لكن دعوني أخبركم بأن صوتكم يحدث كل الفرق. نحتاج إلى جميع الأدوات. تعامل بعض منها بسهولة وينجح كثيرا في المدرسة، بينما يتمتع البعض والآخر بمواهب فنية، والبعض يصمم ويبني الأشياء ويمرض ويحمي ويعلم الآخرين. يوجد حاجة للجميع لجلب لون معنى إلى هذا العالم. لأولئك الذين يشعرون بأنهم ليس لهم أنهم أي شيء للمساهمة، أو يعتقدون بأنهم ليسوا ذي أهمية أو شأن بالنسبة لأي شخص، وللآخرين الذين يشعرون أنهم في قمة العالم ولأي شخص بينهم، أود أن أقدم هذه الرسالة. أينما كنتم على طريق الحياة، قد يشعر البعض منكم بأنهم مثقلون بالأعباء لدرجة أنكم لا تعتبرون أنفسكم على هذا الطريق. أريد أن أدعوكم إلى الخروج من الظلام إلى النور. سوف يوفر نور الإنجيل الدفء والشفاء ويساعدكم على فهم من أنتم حقا وما هو هدفك في الحياة. البعض من ضل على طرق محرمة في محاولة منهم للحصول على المساعدة هناك. نحن مدعوون من قبل آب سماوي محب للسير في طريق التلمذة والعودة إليه. إنه يحبنا محبة كاملة. ما هي الطريقة؟ الطريقة هي مساعدة بعضنا البعض على فهم من نحن عن طريق الخدمة الرعوية لبعضنا البعض. بالنسبة لي الخدمة الرعوية هي ممارسة الحب المقدس. بالنسبة لي الخدمة الرعوية هي تطبيق الحب غير المشروط. بهذه الطريقة نخلق بيئة حيث يحصل كل من مانح متلقي على رغبة في التوبة. بمعنى آخر نغير الاتجاه ونقترب أكثر ونصبح أكثر شبها بمخلص يسوع المسيح. على سبيل المثال، لا هناك حاجة دائما لإخبار شريك حياتنا وأطفالنا باسم رائد أن يمكنهم التحسن، فهم يعرفون ذلك مسبقا. في خلق بيئة الحب هذه سيتم تمكينهم من إجراء التغييرات اللازمة في حياتهم ويصبحون أشخاص أفضل. بهذه الطريقة تصبح التوبة عملية تنقية يومية التي قد تشمل الاعتذار عن سلوك سيء. تذكر ماذا تواجه المواقف التي كنت فيها سريعا للغاية في الحكم أو متراخ جدا في الاستماع. في نهاية اليوم خلال صلاة الشخصية شعرت بالمسورة المحبة من السماء بأن أتوب وأصبح شخصا أفضل. البيئة المحبة التي أنشأها والدي وشقيقي وأخواتي أولا، ثم زوجتي وأطفالي وأصدقائي، ساعدتني في أن أصبح شخصا أفضل. كلنا نعرف أن يمكن أن نفعل الأفضل. لا تكون هناك حاجة لتذكير بعضنا البعض بشكل دائم، لكن هناك حاجة لأن نحب بعضنا البعض ونخدم بعضنا البعض. بذلك نوفر مناخ من استعداد للتغيير. في هذه البيئة نفسها تعلم أن نحن حقا ما هو دورنا في الفصل، هذا الفصل الأخير من تاريخ العالم قبل المجيء الثاني المخلص. إذا كنتم تسألون عن دوركم، أود أن أعودكم لإيجاد مكان يمكنكم أن تكونوا فيه بمفردكم، وأطلبوا من الآب السماوي أن يخبركم بالجزء الذي يجب أن تلعبوه. ثم تأتي الإجابة تدريجيا بشكل أكثر وضوحا عندما نضع أقدامنا بحثم على طريق العهد والخدمة الرعوية. إننا نواجه بعض الصعوبات نفسها التي واجهها جوزيف سميث بينما كان في خدم مشادة كلامية وبلبلة فكرية. كما نقرأ في روايته الخاصة كثيرا ما قال نفسه: ما العمل؟ أين هذه الفئات جميعا؟ أي هذه الفئات جميعا على حق؟ هل تكون كلها على باطل؟ إن كانت أحدها على حق فأيها هي؟ وكيف يتاح لي أن أتعرف عليها؟ بالمعرفة التي وجدها في رسالة يعقوب التي تذكر أن وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء لا يعير فسيعطى له. وبعد وقت طويل قرر يوسف أن يطلب من الله. فيما بعد نقرأ ذلك كذلك أنه كانت المرة الأولى في حياته التي قام فيها بهذه المحاولة، لأنه لم يسبق له وسط كل قلقه أن يحاول الصلاة بصوت عال. هكذا يمكن أن تكون هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها مع خالقنا بطريقة لم نقم بها من قبل. بسبب محاولة جوزيف ظهر له الأب السماوي وأبنه يسوع المسيح من نادين عليه بالأسم. نتيجة لذلك أصبح لدينا فهما أكثر وضوحا عن من نحن وأننا مهمون حقا. نقرأ كذلك أنه في سنوات مراهقته الرقيقة تعرض للاضطهاد من قبل أولئك الذين يجب أن يكونوا أصدقائه. كان المفترض أن يعملوه بلطف، وكذلك نحن كذلك نترقب على المعارضة لأننا نعيش حياة التلمذة. إذا كنتم تشعرون حاليا بأنكم غير قدرون أن نكون جزءا من الأوركسترا ويبدو أن مسار التوبة صعبا عليكم، فيرجى معرفة أنه إذا ما وصلتم لذلك سيتم أخذ العبء من على أكتافنا وسيكون هناك نار مرة أخرى. الأب السماوي لن يتركنا أبدا عندما نصل إليه. يمكننا أن نسقط، يمكننا أن نسقط وننهض، وسيعسدنا في نفض التراب عن تراب ركبتين بعدنا مجروح، لكن مجموعة الأب لإسعافات أولية بها ضمادات كبيرة يمكنها تغطية جميع حرورنا. لذلك هذا الحب هو الحب المغير المشروط، نسيم يد المحبة أو حب المسيح النقي، هو مطلوب في منازلنا حيث يخدم الأبناء أبنائهم والأبناء أبائهم رعويا. سيتم تغيير القلوب بتولد رغبات للقيام بمشيئته. هذا الحب هو المطلوب في تعاملنا مع بعضنا البعض كأبناء الأبينا السماوي وأعضاء كنيسته، الذي يستمكننا من إدراج جميع الآلات الموسيقية في الأوركسترا لدينا حتى نتمكن من إداء مجيد مع جوقات ملائكية من السماء عندما يأتي المخلص مرة أخرى. إنه هذا الحب ذلك النور الذي يحتاج إلى التألق والإضاءة في محيطنا أثناء حياتنا اليومية. سوف يلاحظ الناس النور وينجذبون إليه. هذا هو نوع العمل التبشيري الذي سيجب الآخرين كي يأتوا ويروا، يأتوا ويساعدوا، يأتوا ويبكوا. الرجاء عندما تتكلى شهادتنا حول هذا العمل العظيم ودورنا به، دعونا نفرح مع نبينا الحبيب يوسف سميث عندما قال: ذلك إني كنت على يقين من أني رأيت رؤيا، وكنت على يقين من الله عالم بأمر تلك الرؤيا، لم أكن أستطيع إنكارها. أشهد لكم أن أعرف من أنا وأنا أعرف من أنتم. كلنا أبناء الأب السماوي الذي يحبنا، لم يرسلنا هنا لنفشل بل كي نعود إليه بمجد، لكي نفهم جميعا دورنا في هذا العمل الخدمي العظيم حتى نصبح أكثر شبها به عندما يأتي مجددا. صلاتي باسم يسوع المسيح، آمين.
يبدو لي واضحا أخوتي وأخواتي الأعزاء، مع اقتراب المؤتمر العام في تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، أعددت حديثي في المؤتمر لتسليط الضوء على الذكرى الماءة لرؤية عالم الأرواح المعطاة للرئيس جوزيف سميث. بعد أيام قليلة من تقديم خطابي للترجمة، أكملت رفيقتي الأبدية الحبيبة باربرا اختبارها الفاني وانتقلت إلى عالم الأرواح، عالم الروح. مع تحول الأيام إلى أسابيع ثم إلى شهور، والآن بعد مرور عام على وفاة باربرا، أجد نفسي أقدر هذا النص المقدس تقديرا كاملا: عيشوا معا بمحبة حيث إنكم ستبكون لفقد الذين يموتون. لقد تباركت أنا وباربرا في العيش معا بمحبة لمدة 67 عام، لكنني تعلمت بطريقة شخصية للغاية ما يعنيه تبكون لفقد الذين يموتون ممن نحبهم كم أحبها وأفتقدها. أفترض أن معظمنا يفشل في تقدير ما يفعله الآخرون من أجلنا حتى يرحلوا. كنت أعلم أن باربرا كانت مشغولة دائما، لكنني لم أفهم تماما مطالب الأسرة والكنيسة والمجتمع دائما على وقتها. كانت هناك جهود مكرسة يوميا تتكرر آلاف المرات عبر السنوات التي أبقت عائلتها فعالة، ومن خلال كل ذلك لم يسمعها أحد من عائلتنا على الإطلاق ترفع صوتها أو تقول كلمة شاذة. في كثير من الأحيان كنت أتساءل كيف تابعتني أنا وأطفالنا. كان تحضير الوجبات بمفردة مهمة شاقة حقا، ناهيك عن أنشطة مثل الغسيل التي تولدها عائلتنا كل أسبوع، والحفاظ على الأحذية والملابس ذات القياس المناسب للأطفال. ولقد حولنا لها جميعا عددا لا يحصى من القضايا الأخرى. الآن بعد أن رحلت الآن بعد أن رحلت أنا سعيد لأنني اخترت أن أجلس بجانبها عندما كنت أعود إلى المنزل خلال الأشهر الأخيرة من حياتنا لأمسك بيدها ونحن نراقب نهايات بعض مقطوعاتها الموسيقية المفضلة مرة بعد الأخرى لأن مرض الزهايمر لن يسمح لها أن تتذكر أنها شاهدتها بعد ظهر الأمس الآن بعد أن رحلت أنا سعيد لأنني اخترت أن أجلس بجانبها عندما كنت أعود إلى المنزل خلال الأشهر الأخيرة من حياتها ليمسك بيدها ونحن نراقب نهايات بعض مقطوعاتها الموسيقية المفضلة مرة بعد الأخرى لأن مرض الزهايمر لن يسمح لها أن تتذكر أنها شاهدتها بعد ظهر الأمس إن ذكريات جلسات مسك اليد الخاصة هذه غالية علي جدا أيها الأخوة والأخوات من فضلكم لا تفوتوا فرصة للنظر في أعين أفراد عائلاتكم بحب أيها الأبناء والأهل تواصلوا مع بعضكم البعض وعبروا عن حبكم وتقديركم مثل حالتي قد يستيقظ بعضكم ذات يوم ليكتشف أن الوقت لمثل هذا التواصل المهم قد فات عيشوا كل يوم بقلوب مليئة بالامتنان والذكريات الجيدة والخدمة والكثير من الحب خلال هذه السنة الفائتة تأملت أكثر من أي وقت مضى في خطة الأب السماوي لنا خلال تعليمه لابنه كرياتون أشار إليها ألماً بأنها تدبير عظيم للسعادة الكلمة التي تبقى تتبادر إلى ذهني عندما أفكر في الخطة هي لم الشمل إنها خطة صممها أبونا المحب في السماء والتي في مركزها الإمكانية العظيمة والمجيدة لجمع شمل العائلة لما شمل الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والأطفال جيلا بعد جيل في أسرة الله هذا الفكر يجلب لي التعزية والتأكيد على أنني سأكون مع باربرا ثانيا على الرغم من أن جسدها وعقلها قد عانيا في نهاية حياتها إلا أن روحها كانت قوية ونبيلة ونقية كانت قد أعدت نفسها من كل الجوانب حيث عندما يأتي اليوم تتمكن من الوقوف أمام عرش الله البهيج بالثقة وامتنان مؤكد لكنني أنا هنا خلال يومين سيصبح عمري 91 عاما وما زلت أتساءل هل أنا مستعد؟ هل أفعل كل ما يجب علي لأتمكن مسكرها مرة أخرى؟ إن أبسط اليقين الأساسي في الحياة هو أننا سنموت جميعاً سواء متنا كباراً أو صغاراً بسهولة أو صعوبة أثرياء أو معزوين محبوبين أو وحيدين لا أحد ينجو من الموت قبل بضع سنوات قال الرئيس جوردن هنكلي شيئاً ذا مغزى خاص حول هذا كم هو حلو الضمان وكم هو معزي السلام الذي يأتي من معرفة أننا إذا تزوجنا بشكل صحيح وعشنا بشكل صحيح فإن علاقتنا ستستمر على الرغم من اليقين بالموت وعلى الرغم من مرور الزمن أنا بالتأكيد تزوجت بشكل صحيح لا يمكن أن يكون هناك شك حول هذا لكن هذا لا يكفي حسب اليوم يمكن أن يكون العيش الصحيح مفهوما مربكا للغاية خاصة إذا كنت تقضي وقتا طويلا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن لأي صوت أن يعلن حقائق صادقة ومفاهيم خاطئة عن الله وخطته لأبنائه لحسن الحظ لدى أعضاء الكنيسة مبادئ إنجيل حقيقية وأبدية لمعرفة كيفية العيش بحيث نكون مستعدين بشكل أفضل عندما نموت قبل بضعة أشهر فقط من ولادتي ألقى جدي الرسول شيخ ملفين بالأرض خطابا استحوذ بالنسبة لكثير من الناس على جوهر معنى العيش بشكل صحيح. ركز خطابه المعنوى الكفاح من أجل الروح على المعركة المستمرة بين جسدنا المادي وأرواحنا الأبدية. قال إن أعظم صراع سيواجهه أي رجل أو امرأة ستكون المعركة التي تدور مع النفس، موضحاً أن الشيطان عدو أرواحنا، يهاجمنا من خلال الشهوات، الرغبات، نوايا الجسد. إذن المعركة الأساسية هي بين طبيعتها الإلهية والروحية والإنسان الطبيعي الجسدي. أيها الأخوة والأخوات، تذكروا يمكننا أن نتلقى مساعدة روحية من خلال تأثير الروح القدس الذي يستطيع أن يعلمكم كل شيء من خلال قوة وبركات الكهنوت. لا يمكن للرجل بيع قوة الكهنوت وسلطته ولا شراؤها. الآن أسأل كيف تسير هذه المعركة معك؟ قال الرئيس ديفيد ماكي إن وجود الإنسان الأرضي ليس سوى اختبار. لما كان سيركز جهوده وعقله وروحه على الأشياء التي تساهم في راحة طبيعته الجسدية وإرضائها، أو ماذا كان سيجعل الغرض من حياته اكتساب الصفات الروحية؟ هذه المعركة بين طبيعتنا الجسدية وروحنا الروحانية ليست بالأمر الجديد. علم الملك بنيامين ذلك في خطبته الأخيرة لشعبه، لأن الإنسان الطبيعي عدو لله وكان كذلك منذ سقوط آدم وسيكون كذلك أبد الدهور ما لم يتنازل لغراءات الروح القدس وينزع عنه الإنسان الطبيعي ويصر قديسا بكفارة الرب يسوع. علم الرسول بولس فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح يهتمون. لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. يبدو لي واضحاً أن أحد أهم الأشياء التي يمكن أن نتعلمها في هذه الحياة هو التركيز على طبيعتنا الروحية الأبدية والسيطرة على رغباتنا الشريرة. إنني أعلم أن هذا صحيح. قبل تشكيل هذه الأرض كنا نعيش في عالم الأرواح كأبناء وبنات لأبوين سماوين أحبانا وما زال يحبانا. ونعم كان علينا اتخاذ قرارات وخيارات مصيرية في تلك المرحلة ما قبل الأرضية التي لقد اتخذ كل شخص عاش أو يعيش على هذا الكوكب قرارا أساسيا لاختيار خطة الأب السماوي لخلاصنا. لذلك وصلنا جميعا إلى الأرض بسجل حافل من الطبيعة الروحية الناجحة والمصير الأبدي. فكروا في ذلك للحظة، هذا هو من أنت حقا، من كنت دائما، ابنا أو ابنة لله له جذور روحية في الأبدية ومستقبل يفيض باحتمالات لا حصر لها. أنت أولا وقبل كل شيء ودائما كائن روحي، وهكذا عندما نختار أن نضع طبيعتنا الجسدية قبل طبيعتنا الروحية فإننا نختار شيئا مخالفا لأنفسنا الروحية الحقيقية والصادقة والأصلية. ومع ذلك لا يوجد شك في أن الدوافع الجسدية والدنيوية تعقد عملية صنع القرار مع حجاب النسيان المرسوم بين عالم الأرواح الخالد والعالم الفاني. يمكن للمرء أن يغفل عن علاقتنا بالله وعن طبيعتنا الروحية، ويمكن لطبيعتنا الجسدية أن تعطي الأولوية إلى ماذا نريد الآن. تعلم اختيار الأشياء الروحية بدل أشياء الجسد هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل هذه التجربة الأرضية جزءاً من خطة الآب السماوي. هذا هو السبب في أن الخطة مبنية على أساس متين وثابت لكفارة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، بحيث يمكن التغلب على خطايانا بما في ذلك الأخطاء التي نرتكبها عندما نستسلم للجسد. ومن خلال التوبة المستمرة يمكن أن نعيش تركيزا روحيا. لقد حان الوقت للسيطرة على شهواتنا الجسدية للامتثال لعقيدة المسيح الروحية. هذا هو السبب في أنه يجب أن نؤجل يوم توبتنا. تصبح التوبة إذن سلاحا لا غنى عنه في معركتنا مع الذات. في آخر مؤتمر العام أشار الرئيس راسل نيلسون إلى هذه المعركة، وذكرنا أنه عندما نختار التوبة فإننا نختار أن نتغير ونسمح للمخلص بأن يحولنا إلى أشخاص أفضل، ونختار إلى وأن ننمو روحياً ونحصل على البهجة، بهجة الفداء به. عندما نختار أن نتوب فإننا نختار بأن نصبح أكثر مثل يسوع المسيح. كل ليلة وأنا أراجع يومي خلال الصلاة مع أبي في السماء، أطلب أن يغفر لي إذا كنت قد ارتكبت أي شيء خطأ، وأعد بمحاولة أن أكون أفضل في الغد. أعتقد أن هذه التوبة اليومية المنتظمة تساعد روحي على تذكير جسدي حول ما هو المسؤول عني. مورد آخر هو الفرصة الأسبوعية التي نتملكها جميعا كي ننعش أنفسنا بها روحيا عن طريق المشاركة في تناول القربان، تذكرا لكفارة وحب ربنا وخلصنا يسوع المسيح لنا. يحدوني الأمل أيها الأخوة والأخوات أن تتمهلوا جميعا قليلا وتفكروا أين أنتم الآن من إخضاع طبيعتكم الجسدية وتمكين طبيعتكم الروحية الإلهية، حتى لا تخافوا من اليوم الذي ستتنقلون فيه إلى عالم الأرواح لتقديم تقرير كيف كنتم تعيشون مع إنجيل وعقيدة الرب يسوع المسيح.
Brothers and sisters, thank you. Thank you for all you do to become and to help others become true followers of Jesus Christ and enjoy the blessings of the Holy Temple. Thank you for your goodness. You are wonderful. You are beautiful.
أنتم تجملون أن صلاتي أن نترك تأثير مطمئن للروح القدس، كما نفهم تماماً أن أبناء الله في نص العائلة، إعلان العالم، جميع البشر ذكوراً وإناثاً مخلوقون على صورة الله، كل هو ابن وابنة روحية الوالدين السماويين، ولأجل ذلك فإن لدي كل منا طبيعة ومصير إلهيين. نحن أرواح مختارة لتدخل وتتقدم في ملء الأزمنة ليشترك في وضع أساس عمل اليوم الأخير العظيم. أعنى الرئيس راسل أم نيلسون، لقد تم تعليمكم في عالم الروح لإعدادكم لأي شيء، وكل شيء ستضفونه في هذا الجزء الأخير من هذه الأيام الأخيرة. ذلك التعليم يدوم بداخلكم. أنتم أبناء وأبنات الله المختارين، لديكم القوة للتغلب على الخصم. مع ذلك فإن الخصم يدرك من تكونون، أنه يعرف ميراثكم الإلهي ويسعى للحد من إمكانياتكم الدنيوية والسماوية باستخدام ثلاث همزات: احتيال، إلهاء، إحباط. استخدم الخصم أداة الاحتيال في أيام موسى. أعلن الرب لموسى: إنك ابني ولي مهمة لك، فأنت تشبه ابني الوحيد. بعد فترة مجيدة من هذه الرؤية المجيدة، حاول الشيطان الاحتيال على موسى. الكلمات التي استخدمها مثيرة للاهتمام: يا موسى ابن الإنسان اعبدني. لم يكن الاحتيال فقط في الدعوة لعبادة الشيطان، ولكن الاحتيال كان أيضا في الطريق التي وصف بها موسى أنه ابن الإنسان. تذكر أن الأب الرب قد أخبر موسى للتو أنه ابن الله مخلوق على شبه الابن الوحيد. كان الخصم من هامك بلا هوادة في محاولة الاحتيال على موسى، لكن موسى قاوم: ابعد عني يا شيطان، لأنني سأعبد الله واحد هذا وحده وهو إله المجد. تذكر موسى أنه كان ابن الله. كلمات الرب لموسى تنطبق عليك وعلي. نحن مخلوقون على صورة الله، ولديه عمل علينا كان به. يحاول الخصم باحتيال أن يجعلنا ننسى من نكون حقا. إذا لم نفهم من نكون، فمن الصعب أن نعرف من يمكن أن نصير. يحاول الخصم أيضا إلهاؤنا عن المسيح ومصار عهده. شارك الشيخ رونالد أرز بما يلي: أن خطة الخصم هي إلهاؤنا عن الشهود الروحية، في حين أن رغبة الرب هو تنويرنا وإشراكنا في عمله. في أيامنا هذه هناك العديد من الإلهاءات من تويتر، فيسبوك، وإنستغرام، ألعاب الواقع الافتراضي والكثير وغيرها. هذه التطورات التكنولوجية مذهلة، ولكن إذا لم نكن حذرين فيمكنها إلهاءنا عن تحقيق إمكانياتنا الإلهية. يمكن أن يؤدي استخدامها بشكل مناسب إلى جلب قوة السماء والسماح لنا بمشاهدة المعجزات، بما نسعى لجمع إسرائيل مشدتين على جانب الحجاب. دعونا نكون حذرين، ليس عفويين في استخدامنا للتكنولوجيا. ابحثوا باستمرار عن الطرق التي يمكن أن تقربنا فيها التكنولوجيا من المخلص وتسمح لنا بإنجاز أعماله، ونحن نستعد لمجيئه الثاني. أخيرا، يرغب الخصم في أن نصاب بالإحباط. قد نشعر بالإحباط عندما نقارن أنفسنا بالآخرين، أو نشعر بأننا لا نفي بالتوقعات من فائد توقعاتنا. عندما بدأت برنامج الدكتوراه شعرت بالإحباط. قبل البرنامج 4 طلاب فقط في تلك السنة، وكان الطلاب الآخرون رائعين. لقد حصلوا على درجات اختبار أعلى والمزيد من الخبرة العملية في مناصب الإدارة العليا، وفاضوا بالثقة في قدراتهم. بعد أول أسبوعين من عملي في البرنامج بدأت مشاعر الإحباط والشك تتملكني، تسحقني تقريبا. قررت أنه إذا كنت بصدد إكمال برنامج مدته 4 سنوات، يجب أن أنهي قراءة كتاب مرمون في كل فصل دراسي. كل يوم عندما كنت أقرأ أدركت إعلان المخلص بأن الروح القدس سوف يعلمني كل شيء، يستذكرني بكل شيء. لقد أكدت من جديد أنني ابن الله، وذكرتني بعدما مقارنت نفسي بالآخرين، وعطتني الثقة في دور الإلهي لتحقيق النجاح. أصدقائي الأعزاء، من فضلكم لا تدعوا أي شخص يطلب سعادتكم. لا تقارنوا أنفسكم بالآخرين. يرجو تذكر الكلمات المحبة المخلص: سلاما أترك لكم، السلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهبوا. كيف نجد هذا السلام؟ نتذكر من نحن ونتغلب على همذات الخصم الثلاث. أولا، تذكروا أن الوصية الأولى والعظيمة هي أن نحب الله بقلبنا وقدرتنا وعقلنا وقوتنا. يجب أن يكون الدافع وراء كل ما نقوم به هو حبنا له ولأبنه. بينما ننمي حبنا لهم، فإن قدرتنا على حب أنفسنا وحب الآخرين ستزداد. سنبدأ في خدمة العائلة والأصدقاء والجيران، لأننا سنراهم كما يراهم مخلص، كأبناء وبنات الله. ثانيا، صلوا للأب باسم يسوع المسيح كل يوم، كل يوم، كل يوم. من خلال الصلاة يمكننا أن نشعر بمحمد الله ونظهر حبنا لهم. من خلال الصلاة نعرب عن امتناننا ونطلب القوة والشجاعة لنقدم إرادتنا إلى الله وأن نسترشد ونوجه في كل شيء. أشجعكم، صلوا للآب بكل قلوبكم لكي تمتلئوا بهذا الحب، لكي تصيروا أبناء وبنات الله حتى نكون مثله متى ظهر. ثالثا، اقرأوا وأدرسوا كتاب برمون كل يوم، كل يوم، كل يوم. تميل دراسة لكتاب مرمون إلى التحسن عندما أقرأ مع سؤال في ذهني. عندما نقرأ مع سؤال يمكننا أن نقبل الإلهام وندرك بأن النبي جوزيف سميث تكلم بالحق عندما أعلن أن كتاب مرمون هو صح كتاب على وجه الأرض، وأن الرجل أو المرأة سوف يقترب إلى الله من خلال الجزم بمبادئه أكثر من أي كتاب آخر. يحتوي كتاب مرمون على كلمات المسيح ويساعدنا على تذكر من نكون. أخيرا، تناول القربان كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع من خلال مراسم الكهنوتية. من فضل القربان تتجلى قوة الصلاح في حياتنا. علم الشيخ ديفيد إي بدنار أن مرسوم القربان هو الدعوة مقدسة ومكررة للتوبة بإخلاص والتجديد الروحي. فعل تناول القربان في حد ذاته لا يمحو الخطايا، لكن بينما نستعد بضمير حي ونشارك في هذا المرسوم المقدس بكل مكسور وروح منسحقة، فإن الوعد هو أن روح الرب سيكون دائما معنا. بينما نتناول القربان بتواضع نتذكر ألامه في ذلك البستان المقدس مسمى جسماني وتضحيته على الصليب، ونعرب عن امتناننا للأب لإرساله ابنه الوحيد فادينا، ونظهر رغبتنا في حفظ وصاياه وأن نذكره دائما. هناك تنوير روحي يرتبط بالقربان، أنه شخصي وأنه قوي وأنه ضروري. أصدقائي، أعدكم أننا في سعينا لحب الله من كل قلوبنا والصلاة باسم يسوع المسيح ودراسة كتاب المرمون وتناكل القربان بروح الصلاة، سيكون لنا القدرة بقوة الرب للتغلب على ممارسات الاحتيال للخصم وتقليل الهاءات التي تمد من مكانتنا الإلهية، مقاومة الإحباط الذي قلب من قدرنا على الشعور بحب أبينا السماوي وابنه. سنصل إلى فهم كامل من نكون كأبناء وبنات الله. أخواتي وأخواتي، أعلن شهادتي بأنني أعلم أن الآب السماوي حي، وأن يسوع المسيح هو المسيح. أنا أحبهم. كنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام الأخيرة هي ملكوت الله على الأرض. لدينا تكليف إلهي لإعداد العالم المجيء الثاني للمسيح باسم يسوع المسيح. آمين.
يقف الحضور الآن للمشاركة مع الجوكة بغناء الترنيمة، وبعد الغناء سنستمع من الشيخ يوليوس سوريس والشيخ نيل أندرسون من رابطة الرسل الاثني عشر.
Thank you. Dear brothers and sisters,
إخوتي وأخواتي الأعزاء، لقد تلقينا تعليم رائع من قادتنا خلال هذين اليومين الأخيرين، وأشهد لكم بأننا إذا سعينا جاهدين لتطبيق هذه التعليم الملهمة في الوقت المناسب من حياتنا، فإن الرب من خلال نعمته سيساعد كل واحد منا على حمل صليبه وتخفيف أعبائنا. أثناء تواجده بالقرب من قيصرية فيليبي، كشف المخلص لتلاميذه عما سيعانيه على يد الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة في أورشليم في القدس. لقد علمهم بالتحديد عن موته وقيامته المجيدة. في تلك المرحلة الزمنية لم يفهم تلاميذه تماما مهمته الإلهية على الأرض. بطرس نفسه عندما سمع ما قاله المخلص أخذه جانبا ووبخه قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. لمساعدة تلاميذه على فهم أن إخلاصه لعمله يشمل الخضوع والمعاناة، أعلن المخلص بتأكيد على نفس النحو: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ من خلال هذا الإعلان شدد المخلص على أن كل الذين يرغبون في اتباعه يجب عليهم إنكار أنفسهم والتحكم في رغباتهم وشهواتهم وعواطفهم والتضحية بكل شيء حتى الحياة نفسها إذا لزم الأمر، والخضوع الكامل لإرادة الآب كما فعل هو بالضبط. هذا هو في الواقع الثمن الذي يجب دفعه لخلاص الروح، لخلاص النفس. استخدم يسوع عن قصد رمز الصليب لمساعدة تلاميذه على فهم أفضل للتضحية والإخلاص لقضية الرب. كانت صورة الصليب معروفة جيدا بين تلاميذه وسكان الإمبراطورية الرومانية، لأن الرومان أجبروا ضحايا الصلب على حمل صليبهم أو عارضة الصليب علنا إلى المكان الذي سيحدث فيه إعدامهم. لم تتفتح عقول التلاميذ إلا بعد قيامة المخلص لفهم كل ما كتب عنه وما هو المطلوب منهم من ذلك الوقت فصاعدا. وبنفس الطريقة فإن علينا جميعا أن نفتح عقولنا وقلوبنا أيها الإخوة والأخوات لكي نفهم بشكل أكمل أهمية حمل صليبنا واتباع المخلص. نتعلم من خلال الكتب المقدسة أن أولئك الذين يرغبون في حمل صليبهم على أنفسهم يحبون يسوع المسيح بطريقة تجعلهم يحرمون أنفسهم من كل منكر وكل شهوة دنيوية ويحفظون وصاياه. إن تصميمنا على التخلص من كل ما يتناقض مع إرادة الله والتضحية بكل ما يطلب منا أن نعطيه وأن نسعى جاهدين لاتباع تعاليمه سيساعدنا على الصبر على درب إنجيل يسوع المسيح حتى في مواجهة المحن وضعف نفوسنا أو الضغط الاجتماعي والفلسفات الدنيوية التي تعارض تعاليمه. على سبيل المثال، بالنسبة لأولئك الذين لم يجدوا بعد رفيقا أبديا وربما يشعرون بالوحدة واليأس أو المطلقين ويشعرون بالتخلي عنهم وأنهم منسيون، أؤكد لكم أن قبول دعوة المخلص بأن تحملوا صلبانكم على أنفسكم واتباعه يقصد به الاستمرار في الإيمان على درب الرب والحفاظ على نمط من الكرامة وعدم الانغماس في العادات الدنيوية التي تسلب في نهاية المطاف أملنا في محبة الله ورحمته. المبادئ نفسها تنطبق على من يعانون من الانجذاب نحو نفس الجنس ويشعرون بالإحباط والعجز، وربما لهذا السبب يشعر بعضكم أن إنجيل يسوع المسيح لم يعد مناسبا لكم. فيما بعد. إذا كانت هذه هي الحال، أود أن أؤكد لكم أن هناك دائما أمل في الله الآب وفي خطته للسعادة وفي يسوع المسيح وأضحيته الكفارية وفي عيش وصاياهم المحبة في حكمته المثالية وقوته وعدلته ورحمته. قد يختمنا الرب ضمن خاصته لكي نأتي إلى حضرته ونحصل على الخلاص الأبدي إذا كنا ثابتين غير متزعزعين في حفظ الوصايا ومكثرين من أعمال الخير. بالنسبة لمن ارتكبوا خطايا جادة، قبول هذه الدعوة نفسها يعني من بين أمور أخرى أن تتواضعوا أمام الله وأن تأخذوا المشورة من قادة الكنيسة المناسبين وأن تتوبوا وتتخلوا عن خطاياكم. سوف تبارك هذه العملية أيضا جميع الذين يحاربون الإدمانات المنهكة بما في ذلك المواد الأفيونية والمخدرات والكحول والإباحية. إن اتخاذ هذه الخطوات يجعلكم أقرب إلى المخلص الذي يمكنه أن يحرركم في النهاية من الشعور بالذنب والحزن والعبودية الروحية والجسدية. إضافة إلى ذلك قد ترغبون أيضا في طلب الدعم من عائلاتكم وأصدقائكم والأخصائيين الطبيين والمستشارين المختصين. يرجى عدم الاستسلام بعد الإخفاقات المتتالية، وتعتبروا أنفسكم غير قادرين على التخلي عن الخطايا والتغلب على الإدمان. لا يمكنكم التوقف عن المحاولة وبعد ذلك الاستمرار في الضعف والخطيئة. احرصوا دائما على بذل قصارى جهدكم وأظهروا من خلال أعمالكم الرغبة في تطهير الوعاء الداخلي كما علم المخلص. في بعض الأحيان تأتي حلول بعض التحديات بعض شهور وشهور من الجهد المستمر. الوعد الموجود في كتاب مورمون أنه بالنعمة نخلص بعد أن نبلغ من جهدنا أقصاه ينطبق في هذه الظروف. يرجى تذكر أن نعمة المخلص لا تقتصر بالضرورة على زمن بعد أن نبلغ من جهدنا أقصاه، فقد نتلقى نعمته قبل وأثناء وبعد الوقت الذي نبذل فيه جهودنا الخاصة. أشهد أننا خلال سعينا المستمر للتغلب على تحدياتنا فإن الله سوف يباركنا بهبات الإيمان كي نشفى، وبحدوث المعجزات سوف يفعل من أجلنا ما لا نستطيع القيام به لأنفسنا. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالمرارة أو الغضب أو الإهانة أو أنهم مقيدون إلى الأحزان بسبب شيء يشعرون بأنه غير مستحق، فعليهم أن يأخذوا صليبا ويتبعوا المخلص. فإن أخذ الصليب واتباع المخلص يعني النضال لوضع هذه المشاعر جانبا والتوجه إلى الرب حتى يتمكن من تحريرنا من هذه الحالة الذهنية ويساعدنا في العثور على السلام. لسوء الحظ، إذا تمسكنا بهذه المشاعر والعواطف السلبية فقد نجد أنفسنا نعيش دون تأثير روح الرب في حياتنا. لا يمكننا التوبة من أجل نيابة عن أشخاص آخرين، ولكن يمكننا مسامحتهم برفض أن نكون رهائنا لمن ألحقوا الأذى بنا. تعلمنا الكتب المقدسة أن هناك طريقة للخروج من هذه المواقف بدعوة مخلصنا لمساعدتنا على استبدال قلوبنا المتحجرة بقلوب جديدة. لكي يحدث هذا نحتاج أن نأتي أمام الرب بضعفنا ونلتمس مساعدته وغفرانه خلال اللحظة المقدسة عندما نتناول القربان كل يوم أحد. لعلنا نختار أن نطلب مساعدته وأن نتخذ خطوة مهمة وصعبة من خلال مسامحة أولئك الذين آذونا حتى تبدأ جراحنا بالشفاء. أعدكم أنه خلال قيامكم بذلك ستكون لياليكم ملأة بالراحة النابعة من عقل يسوده السلام مع الرب. أثناء وجوده في سجن ليبرتي في عام 1839 كتب النبي جوزيف سميث رسالة إلى أعضاء الكنيسة تحتوي على نبوءات قابلة للتطبيق في كل هذه الحالات. كتب اقتباس: وستكشف جميع العروش والسلطات والإمارات والقوى وتشرح شرحا وافيا لجميع الذين احتملوا بشجاعة من أجل إنجيل يسوع المسيح. لذلك أخوتي وأخواتي الأعزاء سيخلص أولئك الذين يأخذون على أنفسهم اسم المخلص ويثقون في وعوده ويثابرون حتى النهاية وسيسكنون مع الله في حالة من السعادة الأبدية. أيها الإخوة والأخوات، نحن جميعا نواجه ظروفا معاكسة في حياتنا تجعلنا نشعر بالحزن والعجز واليأس وحتى الضعف في بعض الأحيان. قد تقودنا بعض هذه المشاعر إلى سؤال الرب، لماذا أواجه أنا هذه المواقف؟ أو لماذا لم تتحقق توقعاتي؟ بالرغم من كل هذا أنا أبذل قصارى جهدي لحمل صليبي واتباع المخلص. أصدقائي الأعزاء، يجب أن نتذكر أن حمل صليبنا على أنفسنا يشمل التواضع والثقة بالله وحكمته اللامتناهية. يجب أن نعترف أنه يعرف كل واحد منا ويدرك احتياجاتنا، ومن الضرورة أيضا قبول حقيقة أن توقيت الرب يختلف عن توقيتنا. في بعض الأحيان نطلب بركة ونحدد للرب وقتا للوفاء بها. لا يمكن أن نضع شروطا لإخلاصنا له من خلال فرض موعد نهائي للاستجابة لرغباتنا. عندما نفعل ذلك فإننا نشبه النافيين المتشككين من العصور القديمة الذين سخروا من إخوتهم بالقول إن الوقت قد فات لتحقيق الكلمات التي تكلم بها صموئيل اللاماني، مما خلق الارتباك بين أولئك الذين آمنوا. نحتاج أن نثق بالرب بما فيه الكفاية لكي نكون ساكنين ونعلم أنه هو الله وأنه يعرف كل شيء وأنه يعرف كل منا. لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرا كي أقدم خدمة رعوية لإخوة أخت أرملة تدعى فرانك كلماسي، تعاني من مرض موهن. كانت الأخت كلماسي أول فرد من عائلتها ينضم إلى كنيسة يسوع المسيح المستعادة، وعلى الرغم من أن زوجها لم يعتمد على الإطلاق إلا أنه وافق على مقابلة المبشرين وغالبا ما كان يحضر اجتماعات الكنيسة. على الرغم من هذه الظروف بقيت الأخت الكلماسي مخلصة وربت أولادها الأربعة في إنجيل يسوع المسيح. بعد مرور عام على وفاة زوجها أخذت الأخت كلماسي أطفالها إلى الهيكل وشاركوا في المراسيم المقدسة وختموا معا كعائلة. جلبت الوعود المرتبطة بهذه المراسيم لها الكثير من الأمل والفرح والبهجة والسعادة التي ساعدتها على الاستمرار في الحياة. عندما بدأت تظهر الأعراض الأولى للمرض أعطاها أسقفها بركة. في ذلك الوقت أخبرت أسقفها أنها مستعدة لقبول إرادة الرب، معبرة عن إيمانها بالشفاء وكذلك إيمانها لتحمل مرضها حتى النهاية. خلال زيارتي عندما أمسكت يد الأخت كلماسي ونظرت إلى عينيها رأيت توهجا ملائكيا ينبثق من وجهها، وهو ما يعكس ثقتها بخطة الله وبريق الأمل المثالي لديها في حب الآب وخطته لها. شعرت بتصميمها الثابت وعزمها على الصبر في إيمانها حتى النهاية من خلال حمل صليبها، حتى رغم التحديات التي كانت تواجهها. حياة هذه الأخت هي شهادة عن المسيح وبيان بإيمانها به وتفانيها له. أيها الأخوة والأخوات، أريد أن أشهد لكم أن حملنا لصليبنا واتباعنا المخلص يتطلب منا أن نتبع مثاله وأن نسعى جاهدين لنصبح مثله، مواجهين بصبر ظروف الحياة، محتقرين شهوات ومنكرين شهوات الإنسان الطبيعي ومنتظرين للرب. كتب كاتب المزامير: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب إنه درعنا وحامينا. أشهد لكم أنه باتباع خطى معلمنا وانتظاره وهو الشافي الأعظم لحياتنا سيوفر الراحة لأرواح لنفوسنا ويجعل أعباءنا سهلة وخفيفة. أشهد لهذه الأمور باسم يسوع المسيح. المقدس آمين.
إن أعرف ما تفكرون به. هذا تكلم واحد قبل الرئيس أسلام نيلسون. أرجو أن أبقيكم مستيقظين بضع دقائق ونحن في انتظار نبينا الحبيب. فقد اخترت موضوعا جذابا للغاية. موضوعي هو الفاكهة. لقد كانت الفاكهة دوما كندا شهيا بكل ما فيها من لون وقوام وحلاوة، كما في التوت والموذي والمانجا والفاكهة الأكثر غرابة مثل كيوانا أو الرمان. الفاكهة دائما كانت شيئا جيدا لنا. قال المخلص خلال خدمته الأرضية للثمار الجيدة بالقيمة الأبدية، قال من ثمارهم تعرفونهم، كل شجرة صالحة تنتج ثمرا طيبا. لقد شجعنا على أن نجمع ثمر الحياة الأبدية في حلم زاهن نعرفه جميعا في كتاب مرمون. وجد النبي ليحيى نفسه في برية مظلمة وكئيبة، كان يوجد فيها مياه ملوثة وظلمة ضبابية وطرق غريبة ودروب محرمة، إضافة إلى قضيب حديد يمتد على طول طريق ضيق وحرج يؤدي إلى شجرة جميلة ذات ثمر يجعل الملء سعيدا. وحدث أني مضيت وأكلت من ثمارها كما قال ليحيى، فوجدتها حلوة جيدا تفوق في حلاوتها كل ما سبق لي أن ذقته. ملأت نفسي ببهجة غامرة. كانت هذه الثمار مرغوبة أكثر من الثمار الأخرى. ما الذي ترمز له هذه الشجرة ذات الثمار القيمة؟ إنها تمثل محبة الله وتعلن خدمة فداء أبينا السماوي المدهشة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الثمرة القيمة تمثل البركات المدهشة لكفارة مخلصنا التي لا تضاهى. لن تؤدي فقط إلى حياتنا مرة أخرى بعد الموت، لكن من خلال إيماننا بيسوع المسيح وتوبتنا وحفظ الوصايا فإنه يمكن لخطايانا أن تغفر وأن نقف في يوم ما أطهارا وأنقيا أمام أبينا وأبنه. ويمثل التناول من ثمر الشجرة أيضا اعتناقنا لمراسيم وعهود الإنجيل المستعاد، معمودية، تلقي هبة الروح القدس ودخول بيت الرب للحصول على أعطية تمنح قوة من الأعالي. من خلال نعمة يسوع المسيح، من خلال تكريم عهودنا، فإننا نحصل على وعد لا يقدر، وهو العيش مع عائلة صالحة طوال أبدية. فلا غرابة إذن في أن الملاك وصب الثمرة بقوله وهي أجلبها لباج النفس، إن حقا كذلك. كما تعلمنا جميعا وحتى بعد ذوق ثمرة الإنجيل المستعاد، فإن البقاء على إخلاصنا وإيماننا بالرب يسوع المسيح لا زال أمرا صعبا. إننا واصلة كما قيل في هذا اليوم في المؤتمر، إننا واصل مواجهة المشتتات والمكائد والاضطراب والفوضى والمغريات والتجارب لتغوينا بأن ننسحب بقلوبنا بعيدا عن المخلص وعن المباهج والجمال الذي شعرنا به من خلال اتباعه. بسبب هذا المحن فإن حلم ليحيى يتضمن تحذيرا أيضا. كان على الجانب الآخر من النهر مبنى فسيخ فيه أشخاص من كل الأعمار يشرون بأصابعهم ساخرين ومتندرين من أتباع يسوع المسيح الصالحين. الأشخاص الذين كانوا في المبنى يسخرون ومن يتدرون على من يحفظون الوصايا، آملين في أن يشككوا ويستهزئوا بإيمانهم بيسوع المسيح وإنجيله. بسبب هذه الهجمات الكلامية المشككة والساخرة ضد المؤمنين، فإن بعضا ممن ذاقوا الثمار بدأوا بالشعور بالاستخزاء من الإنجيل الذي اعتنقوه. مغريات العالم الزيفة تستهويهم فيبتعون عن الشجرة والثمار، وبكلمات الرب يسقطون في مسالك محرمة ويضعون. في عالمنا اليوم يعمل بناء الخصم وقتا إضافيا. يقومون بسرعة بتوسعة المبنى الفسيح والضخم. لقد توسعت عمليات البناء لتمتد عبر النهر أملا في طغيان منادرنا. في ذات الوقت سيكون مستهزئين والساخرين بتبويق هدوءهم وسخرتهم ليلا ونهارا من خلال الإنترنت. قال الرئيس نيلسون إن العدو يضاعف جهوده ليشوش شهاداتنا وليعيق عمل الرب. فنتذكر كلمات ليحاي إننا لم نطعها. رغم أنه ليس علينا أن نخشى، فإن علينا أن نكون متنبهين. أحيانا ممكن لأشياء بسيطة أن تخل بتوازننا الروحي. رجاء لا تسمحوا لتساؤلاتكم وإهانات الغير أو الأصدقاء غير المخلصين أو الأخطاء وخيبات الأمل المؤسفة أن تبعدكم عن البركات الحلوة والنقية والمشبع روحيا التي تأتي من ثمار الشجرة الثمينة. ابقوا أبصاركم وقلوبكم مركزة على المخلص يسوع المسيح والباشة الأبدية التي تأتي فقط من خلاله. في حزيران حضرت أنا وزوجتي جنازة جيسون هال. عند وفاته كان في 48 من عمره. كان يخدم كرئيس لرابطة الشيوخ. ها هي كلمات جيسون عن حدث غير حياته. في سنة 15 كنت في حادث غوص. كسرت ركبتي وأصبت بالشلل نزولا من ركبتي. فقدت سيطرتي بالكامل على ساقاي جزء من ذراعي. لم يعد بإمكاني الوقوف أو الجلوس أو إطعام نفسي. بل كان بإمكاني التنفس أو الكلام. توسلت إليه أبا السماوي العزيز إن قمت فقط بمنح الحركة في يدي فإنني أعلم إني سأنجح. رجاء يا بسمي رجاء خص ساقاي يا ابتدي فقط أصلي كي أتمكن من استعمال يدي. لم يتمكن جيسون أبدا من استخدام يديه. هل يمكنك سماع الأصوات الصادرة من المبنى الفسيخ؟ جيسون هاو إن الله لا يسمع صلواتك. لو كان الله محبا كيف يمكن أن يسمح لك من تكون على هذا الحال؟ لماذا تؤمن بالمسيح؟ سمع جيسون هاو أصواتهم لكن لم يبح بها، وعوضا عن ذلك اغترف من ثمار الشجرة وصار بإيمانه بيسوع المسيح لا يتزعزع. تخرج من الجامعة، تزوج من كليت كولمان في الهيكل، وصفها بأنها كانت حب حياته. بعد 15 عام من الزواج حصلت معجزة أخرى، فقد ولد ابنهم الغالي كولمان. كيف كانوا بتنمية إيمانهم؟ أوضحت كليت ذلك بقولها: لقد وثقنا بخطط الله فمنحنا ذلك الرجاء. كنا نعلم أن جيسون سيكون في يوم مستقبلي معافى بالكامل. كنا نعلم أن الله منحنا مخلصا تمكننا أضحيته الكفارية من مواصلة التطلع نحو المستقبل عما نريد الاستسلام. تكلم كومان بالغ من العمر 10 أعدام في جنازة والده قائلا أن أباه علمه لدى الآب السماوي خطة لنا. الحياة الأرضية ستكون رائعة بأننا سنتمكن من العيش في عائلات، لكن سيجب علينا أن نمر بالصعاب وسنرتكب الأخطاء. واصل كولمان: أصل الرب السماوي ابنه يسوع المسيح إلى الأرض. كانت مهمته هي أن يكون كاملا، أن يشفي الناس، أن يحبهم، ثم أن يعاني نيابة عن كل ألامنا وحزاننا وخطايانا، ثم مات من أجلنا. ثم أضاف كولمان: لأنه فعل ذلك فأن يسوع يعرف كيف أشعر الآن. أكمل: بعد 3 أيام من موت يسوع المسيح فأنه عاد إلى الحياة بجسد كامل. هذا مهم بالنسبة لي لأنني أعلم أن جسد والدي سيكون كاملا وأننا سنكون سويا كعائلة. واختتم كولمان: كل ليلة منذ أن كنت طفلا قال لي أبي أن أبوك يحبك وأبوك السماوي يحبك وأنت ولد طيب. وصف الرئيس راسل أم نيلسون سبب شعور عائلة هال بالبهجة والرجاء. قال لهم إن ما نشعر به من البهجة لا يتعلق كثيرا بظروف حياتنا، لكنه مرتبط تماما بما نركز عليه في حياتنا. عندما نقوم بتركيز حياتنا على خطط الله للخلاص يسوع المسيح وإنجيله، فإننا نشعر بالبهجة بغض النظر عما يحدث أو لا يحدث في حياتنا. البهجة النابعة منه بسببه هو مصدر كل بهجة. إن ركزنا أنظارنا إلى العالم فإننا لن نعرف البهجة أبدا. البهجة هي بتأتي من المحاولة المتعمدة لعيش حياة صالحة كما علم عن ذلك يسوع المسيح. إن كنتم من دون ثمر الشجرة بعد الوقت، رجاء اعلموا أن ذراعي المخلص ممدودتان دوما لكم ويناديكم بحب، توبوا وأقبلوا إلي. إن ثمره وافر ومتوفر في كل موسم، لا يمكن شراءه بالمال، لكن حرمان أي شخص يطلبه بنية صادقة. إن كنتم ترغبون في العودة إلى الشجرة وتذوق الثمرة الثانية، ابتدأوا بالصلاة لأبيكم السماوي. آمنوا بيسوع المسيح وقوة أضحيته الكفارية. أعدكم أنكم عندما تنظرون نحو المخلص في كل فكرة من أفكاركم، فإن ثمرة الشجرة سيكون لكم مرة أخرى شهية لمذاقكم، بهيجة لنفوسكم، وأعظم كل هبات الله. قبل ثلاثة أيام رأيت بهجة المسيح عندما أنا وتجمعت إلى البرتغال. جميعا أجوا إلى هذه لتأتوا من هذه الثمرة بدون هناك أن يكون أناس أو مكان الكنيسة من قبل 600 ميل. تجمع بأن هي الآن بيت الرب في الإسلام البرتغال. إن لدي التقدير واحترام عظيمين لقديسي الأيام الأخيرة، أبكوا قلوبها متعلقة بالمخلص. قال المخلص ليثبتوا فيا وأنا فيه، هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. قال الرئيس نيلسون هذا الصباح عندما تحدث إلى أعضاء الكنيسة في جميع أنحاء العالم، إخوتي وأخواتي الأعزاء، إنكم أمثلة حية للثمار التي تنتج عن أتباع تعليم يسوع المسيح. ثم أضاف إن أشكركم، إن أحبكم، إن أحبك أيها الرئيس نيلسون. إن الشاهد عيان لقوة الوحي الحالة على رئيسنا العزيز. إنه نبي الله ومثلا لحيا في القدم، فإن الرئيس نيلسون يدعونا جميعا وكل عاد الله لنأتي ونتناول من ثمرة الشجرة، فلكن نتواضع والقوة لنتبع مشورته. بتواضع أشهد بأن يسوع المسيح هو ابن الله، محبته وقوته ونعمته تمخض عنها كل ما هو ذا قيمة دائمة. بهذا أشهد باسم يسوع المسيح، آمين.
We express appreciation to all who have worked so diligently to prepare for these services. Our concluding speaker will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. The choir will then close this conference by singing More Holiness Give Me. And the benediction will be offered by Douglas D. Holmes, First Counselor.
ثم يتقدم الصلاة الختامية الأخ دوغلاس هولمز المستشار الأول في رئاسة العامة للشباب. بعدها يتم تعليق عمل المؤتمر.
يا أخوتي وأخواتي الأحباء، ومقاربة انتهاء هذا المؤتمر التاريخي، فأنا نشكر الرب على الهامة الكلمات والموسيقى التي سمت بنا جميعا. لقد استمتعنا حقا بوليمة روحية. إننا نعلم أن الإنجيل المستعاد ليسوع المسيح سيجلب الرجاء والبهجة لكل من يسمعونه ويطيعون عقائده. كما نعلم أن أيضا بأنه يمكن لكل منزل أن يصبح ملاذا حقيقيا للإيمان، حيث يمكن أن يقطن السلام والحب وروح الرب. بالطبع، فإن أثمن جواهر الاستعداد هو الهيكل المقدس فمراسيمه وعهوده المقدسة محورية لإعداد الأشخاص المستعدين للترحيب بالمخلص عند مجيئه الثاني. لدينا حاليا 160 هيكلا مكرسا، وهناك المزيد على الطريق. سيعقد بيت مفتوح قبل تكريس هذا كل هيكل جديد أو تم تجديده. سيشارك كثير من الأصدقاء الذين ليسوا على عقيدتنا في جولات في هذا الهياكل، في هذه الهياكل، ويتعلمون شيئا عن بركات الهيكل. وكأعضاء في الكنيسة فإن علينا أن نكون مستعدين لنجيب عن أسئلتهم. يمكننا أن نشرح بأن بركات الهيكل متاحة لكل الأشخاص الذين يعدون أنفسهم، لكن قبل أن يدخلوا هيكلا مكرسا فإن عليهم التأهل. يريد الرب من كل بنية أن من كل بنيه أن يشاركوا في البركات الأزلية المتوفرة في هيكله. لقد أرشدنا حول أحد المواقع التي من الجيد استغلالها للتعليم هي استرعاء الانتباه للكلمات المنقوشة على الجدار الخارجي للهيكل. القداسة للرب، بيت الرب، رسائل الرئيس إيرينغ اليوم وكلمات أخرى كثيرة ألهمتنا لنكون أكثر قداسة. كل هيكل هو مكان مقدس، كل مرتاد للهيكل يجتهد ليكون أكثر قداسة. كافة متطلبات دخول الهيكل تتعلق بالقداسة الشخصية. لتقييم ذلك الاستعداد فإن كل من يريد الاستمتاع ببركات الهيكل سيجري مقابلتين، الأولى مع الأسقف أو مستشار للأسقف أو رئيس الفرع، والثانية مع رئيس الوتد أو رئيس البعثة التبشيرية أو أحد مستشاريه. في تلك المقابلات سيتم توجيه عدة أسئلة. تم تعديل بعض هذه الأسئلة مؤخرا لتوضيحها، أريد مراجعتها معكم الآن. هل لديك إيمان بالله الأب الأبدي وبابنه يسوع المسيح وبالروح القدس؟ هل لديك شهادة لكفارة يسوع المسيح ودوره كمخلصنا وفادينا؟ هل لديك شهادة لاستعداد إنجيل يسوع المسيح؟ هل تؤيد رئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة كنبي وكرائن وكمتلقي للوحي وكالشخص الوحيد على الأرض المفوض لاستعمالها جميع مفاتيح الكهنوت؟ هل تؤيد أعضاء الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر كأنبياء ورؤاة ومتلقين الوحي؟ هل تؤيد سلطات الكنيسة العامة الأخرى وقادتها المحليين؟ لقد قال الرب بأن كل الأمور يجب أن تؤدي بطهارة أمامه، تؤدى بطهارة أمامه. هل تسعى للطهارة الأخلاقية في أفكار وأفعالك؟ هل تطيع قانون العفة؟ هل تتبع تعاليم كنيسة يسوع المسيح في سلوكياتك الشخصية والعمومية مع أعضاء عائلتك والآخرين؟ هل تدعم أو تروج عقائد تتعارض مع كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة؟ هل تجتهد في حفظ سبت الرب مقدسا في كل منزل والكنيسة وحضور اجتماعاتك والاستعداد لتناول القربان والاستحقاق له وعيش حياتك في توافق مع شرائع ووصايا الإنجيل؟ هل تجتهد في أن تكون أمينا في كل ما تفعله؟ هل تدفع عشورك كاملة؟ هل تفهم وتطيع كلمة الحكمة؟ هل لديك التزامات مالية أو التزامات أخرى لقرين سابق أو أبناء؟ هل تحفظ العهود التي قمت بها في الهيكل بما فيه ذلك ارتداء ثوب الهيكل كما تم توجيهك خلال الأعطية؟ هل هناك أي خطايا جدية في حياتك يجب أن تداولها مع السلطات الكهنوتية كجزء من توبتك؟ هل تعتبر نفسك مستحقا لدخول بيت الرب والمشاركة في مراسيم الهيكل؟ غدا سيتم توزيع أسئلة توصية دخول الهيكل هذه على قادة الكنيسة في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى إجابة هذه الأسئلة بأمانة فإن من المفهوم أن كل بالغ يرتاد الهيكل سيرتدي الأثواب المقدسة لكهنوت تحت ملابسه العادية. هذا رمز للالتزام الداخلي بالسعي يوميا لنصبح أكثر مثل الرب، كما أنه يذكرنا بأن نبقى كل يوم أمناء لعهودنا التي قطعناها والسير في درب العهد كل يوم بشكل اسمي وأقدس. وللحظة فقط فإنني أريد أن أتكلم إلى شبيبتنا، إننا نشجعكم على التأهل لاستخدام المحدود للتصريات دخول الهيكل. ستوجه إليكم فقط الأسئلة التي تنطبق عليكم خلال استعدادكم للمماريس المعمودية والتثبيت بالنيابة. إننا في غاية الانتماء لاستحقاقكم ورغبتكم في المشاركة في عمل الهيكل المقدس هذا. إن الاستحقاق الشخصي للدخول بيت الرب يتطلب الكثير من الاستعداد الروحي الفردي، ولكن بمساعدة الرب لا يوجد ما هو مستحيل. ومن ناحية ما فإنه من الأسهل بناء هيكل مقارنة ببناء شعب مستعد للهيكل. يتطلب الاستحقاق الشخصي الاهتداء الكامل للعقل والقلب للصيرورة أكثر مثل الرب والمواطنة الأمينة والقدوة الحميدة، وأن نكون أشخاصا أكثر قداسة. إنني أشهد بأن مثل هذا العمل الإعدادي يرضي إلى البركات لا تحصى في هذه الحياة وبركات لا تسوى في الحياة الأخرى. والآن أود أن أتحدث عن موضوع مخططات العام القادم. اختبر جوزيف سميث التجلي الإلهي الذي نعرفه باسم الرؤية الأولى. الأب وابنه الحبيب يسوع المسيح ظهر لجوزيف الذي كان شابا في الرابعة عشر من العمر. كان هذا الحدث وبداية استعادة إنجيل يسوع المسيح بأكمله تماما كما تم التنبؤ في كتاب المقدس. ثم توالت الزيارات من المراسيل السماوية بما في ذلك موروناي يوحنا المعمدان والرسل الأوائل بطرس ويعقوب ويوحنا، تبع ذلك آخرون بما في ذلك موسى وإلياس وإليا، كل منهم جلب سلطة الهية ببركة أبناء الله على الأرض ثانية. والمعجزة هي أننا تلقينا أيضا كتاب مرمون شهادة أخرى ليسوع المسيح، ونص كتابي مرافق للكتاب المقدس الوحي المنشور في كتاب المبادئ والعهود والخريدة النفسية قامت أيضا بإثراء فهمنا لوصايا الله والحقيقة الأزلية. لقد تمت استعادة مفاتيح ومناصب الكهنوت بما في ذلك مراتب الرسول والسبعين والبطريق والكاهن العالي والشيخ والأسقف والكاهن والمعلم والشماس والنساء اللواتي يحببنا الرب يخدمنا بجزارة في جمعية الإعانة والابتدائية والشابات ومدرسة الأحد ودعوات كنيسة أخرى، وجميعها أجزاء حيوية في استعداد إنجيل يسوع المسيح بأكمله. وهكذا فإننا في سنعين في العام المقبل كعام المأوي، وسيكون المؤتمر العام في أبريل القادم مختلفا عن أي مؤتمر عام آخر. قد ترغبون بالبدء باستعداداتكم بأن تقرأوا من جديد روايات جوزيف سميث للرؤية الأولى كما هي مدونة في الخريدة النفسية. مساق دراستنا في تعالي التبعني في العام القادم سيكون كتاب مرمون. ربما رغبتم في أن تتفكروا في أسئلة هامة مثل كيف ستكون حياتي مختلفة لو سلبت فجأة المعرفة التي أملكها من كتاب مرمون، أو كيف أثرت الأحداث التي تلت الرؤية الأولى في حياتي وحياة من أحبهم، وأيضاً وحيث أن أفلام كتاب مرمون قد أصبحت الآن متوفرة، فربما رغبتكم في أن تجعلوا جزءاً من دراستكم الفردية والعائلية. اختاروا أسئلتكم الخاصة بكم، صمموا خطتكم الخاصة بكم، أغمروا أنفسكم في نور الاستعادة المجيدة وأثناء عملكم لذلك. فإن المؤتمر العام في نيسان القادم لن يكون بارزا فقط. والآن في الختام أترك معكم محبتي وبركتي بأن يكون كل منكم أسعد وأقدس بمرور كل يوم، وفي ذات الأثناء رجاء أن تأكدوا بأن الوحي مستمر في الكنيسة وستواصل بتوجيه الرب إلى أن تتحقق كافة أغراض الله، ويقول يهوه العظيم إن العمل قد تم. أبارككم بهذا، أبارككم بهذا مؤكدا محبتي لكم وبشهادتي إن الله حي، يسوع هو المسيح، هذه هي كنيسته ونحن شعبه بالاسم المقدس ليسوع المسيح. آمين. يا أبونا السماوي، في هذا الختام من هذا المؤتمر نحن نجتمع سويا لنقدم شكرنا لك ولابنك for the تجديد العظيم للإنجيل عن طريق الرسول جوزيف سميث. بارك الرسول راسل نيلسون and guide him to establish the kingdom. We're سعداء لنعيش في هذه المحبة التي في هذا المؤتمر أن تقدم والقرارات التي قررناها للتوبة. نحن نصلي لروح القدس لتجعلنا نستطيع هذه الأشياء التي تساعدنا بأن نكون أفضل أن نكون قديسين. ونحن نصلي في التجمع لبني إسرائيل في العالم أن كل هذا أسميه باسم يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast.
كان هذا البث لأعمال المؤتمر العام نصف السنوي 89 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. قدمت الموسيقى الجوكا في ساحة الهيكل. أشرفت شركة بونيفيل للتوزيع على هذا البث كخدمة عامة. أي إعادة للتوزيع والتسجيل أو أي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعتبر ممنوعاً.